ذلك. لو أن الإنسان استجمر من بول أو غائط بأحجار أو تراب أو مناديل ثم عرق أو أصاب ثوبه بلل وصل إلى مقعدته أو إلى ذكره، فهل نقول إنما أصابه الماء والبلل والعرق ومس هذا المحل يكون نجسا؟ الجواب لا، وهذا هو القول الراجح المتعين. ومن العلماء من يقول إن الاستجمار لا يطهر، وأنه لا يعفى عن أثر الاستجمار إذا تجاوز غير محله، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب أنه مطهر تطهيرا تاما. فهل يقاس على هذا ما لو أزيلت النجاسة في غير هذا الموضع بحجر حتى لم يبق لها أثر؟ الجواب نعم، وذلك لأن النجاسة عين خبيثة متى أزيلت بأي مزيل كان، سواء بحجر أو بغير ذلك فإنها تطهر، لكن بشرط أن تكون الإزالة إزالة تامة. فإن قال قائل قياسكم غير هذا المحل عليه فيه نظر، لأن هذا المحل يكثر تلوثه بالنجاسة، فإن الإنسان دائما يبول ودائما يتغوط، وغير هذا المحل لا يكثر فيه التلوث بالنجاسة، فلا يمكن القياس. ويدل لعدم إمكان القياس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد قال أريق عليه سجلا من ماء، فهذا يدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء. فجوابنا على هذا أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء من أجل الإسراع في تطهيره، لأنه لو بقي ما يطهر الآن، يحتاج إلى وقت، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبادر بتطهيره فأمر أن يصب عليه الماء. من فوائد هذا الحديث أن الأرواث نجسة، لأن ابن مسعود أتى بروثة والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها نجسة، وهذا لم يبين عبد الله بن مسعود أنها روثة حمار أو روثة بعير، فيدل على أن جميع الأرواث نجسة وجميع الأبوال نجسة. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله، أن جميع الأبوال نجسة ولو مما يؤكل، وجميع الأرواث نجسة ولو مما يؤكل، ولكن هذا القول ضعيف، فقد دلت السنة على طهارة بول ما يؤكل وروثه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتنزه منها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ في مرابض الغنم، أن أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، ومعلوم أن مرابطها لا تخلو من بول أو روث، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر، إذن يجب أن نحمل قوله روثة على روثة حمار، لأن روثة الحمار نجس وبوله نجس. ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه ألقى الروثة ولم يوبخ عبد الله بن مسعود، ولم يغضب ويدع أمره مرة أخرى، بل قال ائتني بغيرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران. رواه الدارقطني وصححه. قوله نهى أن يستنجى بعظم أو روث، ما المراد بالعظم هنا؟ المراد جميع العظام، لأن العظم إن كان من مذكات فقد لوثهم على من؟ على الجن. وإن كان من غير مذكات فهو نجس. وكذلك يقال في الروث، إن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن، وإن كان نجسا فالنجس لا يطهر. وقال إنهما لا يطهر، أي العظم والروث لا يطهر. وجه ذلك أن النجس منهما لا يطهر، هو نجس كيف يطهر، والطاهر منهما لا يطهر لأنه لا يحصل الإنقاء التام منه. لكن إن صحت اللفظة وهي إنهما لا يطهران، فينبغي أن يحمل العظم والروث على العظم النجس، وذلك أن العظم الطاهر إذا استنجى به الإنسان أو استجمر به فلا وجه لكونه لا يطهر. صحيح أنه حرام عليه، لكن الحرام شيء والتطهير شيء آخر. فيقال لمن استنجى أو لمن استجمر بشيء محرم يقال إنه آثم والمحل يطهر، يعني هذه نجاسة أزيلت، فإذا زالت بأي مزيل كفى. وهذا الحديث يحتاج إلى أحد يخرج الزيادة هذا. من يستعد لها؟ سعيد؟ طيب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. قوله عليه الصلاة والسلام استنزهوا، أي اطلبوا النزاهة، والنزاهة هي النظافة. وقول من البول أي تخلوا عنه. ثم علل هذا لقوله إن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر من عدم الاستنزاه من البول. وقوله من البول هل هو عام؟ سبق لنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن جميع الأبوال نجسة، فعلى هذا يكون الحديث عام. لكن هذا القول ضعيف لما ذكرنا قبل قليل من الأدلة، ولأنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، فقال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، هكذا في إحدى روايات البخاري. وعلى هذا فيكون المراد من البول أي البول الذي يلابسه كثيرا، وهو بول نفسه. فإن عامة عذاب القبر في وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وهو صحيح الإسناد. فيستفاد من هذا الحديث وجوب التنزه من البول لقوله استنزهوا من البول. جاوبت السؤال؟ طيب، إذن نؤجل الفوائد إن شاء الله الدرس القادم. نعم. للروثة، قلنا أنها للروثة، وأجبنا عن الإشكال في كون المشار إليه مذكرا. نعم. إنها طيب، ما في أشكال، لكن هذا رجس يعني المشار إليه. ولذلك قال العلماء في نية الصلاة على الجنازة قالوا لو قال اللهم اغفر له أي لهذا الميت وهو أنثى لا يضر. هنا. هذا السؤال ورد ونحن نقرر هذا. ماذا قلنا؟ قلنا لا. نعم. طيب.
هل
يجلس على الكرسي فهي تجلس على الكرسي مثل او انه يجلس على اليسار؟ يعني هل يكون مستقيما او مائلا
الى اليسار؟ او انه يجلس فهي تجلس على الكرسي.
يعني الفرنجيات ذولي؟ الفرنجيات ذولي ما كان يعرف كيف تجلس؟ تعطف خاذك عليه؟ يعني يحط فخذه على حدود المكان. سبحان الله. نعم. لكن أفخاذه ولا يركب على ولا يركب على رجليه يجلس ما يتلوث؟ يتلوث الله يهديك. ها هنا هي ما هي مشكلة. هذا مو التجيد الفرنجي. أنت تقول التجيد الجيد الفرنجي. لا أنا أقول إنه لا بد يتلوث إذا خلص. لا إذا المسألة كانها معنى إذا خلص وأراد يستنجي بالماء. نعم. على كل حال يعني كل له مدى. أما أنا لا يناسبني إطلاقا ولا أعرف له. نعم. ولا أعرفه أنت. طيب على كل حال السؤال من العلماء من قال إنه يجلس معتمدا على رجل اليسرى وأظن سيأتي في البلوغ. نعم. هذه السؤال. نعم. نعم.
قال لنا قائل في مسألة طهارة البول والروث من المأكول.
نعم.
لو قال إن هذا الدليل أخص من المدلول. نحن استدللنا على طهارة البول والروث في حديث العراقيين وفي بول الإبل.
نعم.
والصلاة في يعني مرابض الغنم.
نعم.
فكيف نجيب عليه؟ لأننا عممنا.
أين؟ لأن الباقي نقيس عليها العلة واحدة. وهي أن هذا المأكول لحم. فضلاته طاهر، عرقه طاهر، ريقه طاهر، كل فضلاته. نعم. نعم.
أن الاستنجاء بعظم.
نعم. هو يطلق على هذا وهذا. الاستنجاء يطلق عليهما جميعا. فأما إذا قيل استنجاء واستجمار صار هذا خاصا بالأحجار وذاك الماء. الله أكبر الله أكبر. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم. لا مو بأمس يمنع الطهر. في نوع من الحراشة. الأمس اللي مثل الزجاج هذا ما يطهر، لكن العظم لا يمكن يكون كذلك. نعم يا سليم. نعم. تمام. ما عارف ما عندي دليل. ما في دليل الا 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 عموم ذا سبل من البول. قال هذا عام. ما في نفس الا الدم. الا الدم ويرفع النسيج. نعم.
انهما لا يطهران. إذا قيل إن الطهارة حكم شرعي وإذا صححناها بما حرم كانت مضادة للنهي، هل يصح هذا؟
لا لا ما يصح.
وجه
يا شيخ حتى نشوف اللفظ قبل. نعم. نعم.
لو
قلنا على الاستنجاء لأنه مستلزم التبول والصلاة. ما أظن هم اللازم. لو قلنا بهذا لقلنا أن هذا حرام. ولم يقل أحد بالتحريم. فيما نعلم. ولهم من لازم. لا لا الروضة قريبة قريبة من الحجرين فأخذهم وأتى بهم ومعلوم إذا قريت بغيرها يبحث أكثر. سهل الإشكال؟ الحمد لله. لا فرق لا فرق ما دام اتجاهه وهو على هذه الحال المكروهة إلى القبلة فلا فرق. نعم. إذا أين اشترى عليه نوجهة توجيها سليمة لأنه يعني مشكلة حتى من الانحراف يتعب. نعم حسب رغبته يعني ربما يكون البيت قد أعجبه في غرفه وساحاته مثل هذا يمكن أن يبقى الأمر كما هو إذا أبى صاحب البيت ويأتي بكرسي من خارج خشب يوجهه كما يشاء. انتهى الوقت. ايش؟ لا يا شيخ ما ضغطت دقائق. لا لا مو حسب الاذان الاذان يمكن يتاخر. اي حسب الوقت على 1:30. نعم. حلقة خوث ما في يدي لا هي ظهرنا يابسة ظهرنا يابسة لولا أنها يابسة ما جاء بها. لا هذه ما يقال باشر النجاسة لأنه مدام يابس والمباشر يابس ما يقال باشر النجاسة. كيف؟ سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. فما هي المناسبة لهذا الدعاء؟ نعم أنت. يعني كأنه لما ذكر نعمة الله عليه بالتخلي مما يؤذيه حسا سأل الله أن يخليه مما يؤذيه معنى وهي الذنوب. هذا أحسن ما قيل فيه. من هنا نعلم أن التخلي له آداب قولية وآداب فعلية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه تحريم الاستنجاء بالروث. نعم. ما هي الروثة هنا؟ روثة حمار، لأنها هي النجسة. لو قال قائل إنها عامة يا إبراهيم، نعم. طيب لا، قال كل الأرواث رجس، لكن ماذا نقول نحن؟ طيب ما الدليل؟ إذا قال هذا روث، ما قال لم يأمرهم بأكل الروث؟ نعم. نعم صحيح، أن الرسول رخص بالصلاة في مرابض الغنم وهي لا تخلو من بول ورب. نعم. في حديث أبي هريرة استنزه من البول ما يدل على إثبات عذاب القبر. نور أخذناها بنا. لا طيب، المثبت مقدم على النافي، لكن النافي يحتاج من يعلمه، والمقام مقام تعليم، فنقدم النافي هنا لأجل القرينة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول. استنزهوا مأخذ من النزاهة، أي اطلبوا النزاهة من البول، يعني التنظف منه. وقوله من البول، أل هنا للعهد الذهني، يعني البول المعهود الذي هو بول الآدمي وليست للعموم كما سأذكر إن شاء الله في الفوائد. فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر بالنسبة للمؤمنين من 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 عدم التنزه من البول. أما الكفار فإن عامة عذاب القبر عندهم من الشرك والكفر وغير ذلك. في هذا الحديث فوائد: أولا، وجوب الاستنزاه من البول بقوله استنزهوا من البول، والأمر بالوجوب. ومن فوائده أنه لا يعفى عن يسيره، أي عن يسير البول، لقوله استنزهوا من البول. لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله يسير البول ممن به سلس دائم مع كمال التحفظ، يعني الذي المصاب بسلس البول يعفى عن يسير البول بشرط أن يكون قد تحفظ تحفظا كاملا. وعللوا ذلك بأن التحفظ من يسيره وكثيره شاق وحرج، وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذا عام في كل مسائل الدين، وذكر نفي الحرج في الطهارة خاص، فقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهره. وهذا الذي استثناه الفقهاء رحمهم الله وجيه جدا، وذلك لانتفاء الحرج، أي أننا استثنينا يسير البول ممن به سلس البول مع كمال التحفظ من أجل الحرج. وكما يقول العامة لا يحس بحرارة الجمرة إلا من وطئها، يعني لا يحس بالمشقة العظيمة في هذا الأمر إلا من ابتلي به، أعاذنا الله وإياكم منه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاستنزاه من كل بول، إذا جعلنا أل للعموم، ولكن هذه فائدة ليست صحيحة، لأن العموم لا يستقيم بالنسبة للشريعة الإسلامية. ووجهه أنه قد دل الدليل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولم يأمرهم بالتنزه منها، وأيضا لو كان بول الإبل نجسا لكان شربه حراما، والحرام لا يجوز التداوي به. فإذا قال قائل لماذا لا تجعلونه عاما وتستثنوا منه بول ما يؤكل لحم فيكون شاملا لبول الحمير والكلاب وما أشبه ذلك؟ نقول هذا ممكن، لكن حمله على المعهود الذهني الذي يقصر من الإنسان مماسته أولى. وما هو المعهود الذهني الذي يقصر الإنسان مماسته؟ بوله هو، بوله هو. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر لقوله صلى الله عليه وسلم فإن عامة عذاب القبر منه. وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة. أما في القرآن ففي قوله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعرضهم على النار غدوا وعشيا هذا قبل قيام الساعة لقوله ويوم تقوم الساعة. ومن ذلك قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فإيش فأدخلوا نارا. والأصل أن التعقيب تعقيب فوري. قلت ذلك لأن التعقيب قد يكون غير فوري، كما لو قيل تزوج فلان فولد له، معلوم أنه لا يمكن أن يولد له في ليلة الزواج. وكما في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، فإن الأرض لا تصبح مخضرة صباح نزول المطر، لكن هذا التعقيب على حسب ما تقتضي الحال. وهذا دل عليه قرين، ولا وإلا فالأصل أن التعقيب يكون إيش فوريا. طيب، ومن أدل على ذلك ولو قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. اليوم متى؟ يعني يوم الوفاة تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. أما في السنة فلي أن أقول إن السنة متواترة بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نتعوذ بالله من أربع بعد التشهد الأخير، ذكر منها عذاب القبر، وما زال المسلمون يدعون بذلك في كل صلواته، فهو من أشد الأحاديث تواترا وأقواها معلوما. فإن قال قائل وهل العذاب الذي يكون في القبر يكون على البدن أو على الروح؟ نقول الأصل أنه على الروح، هذا هو الأصل، لكن تتصل بالبدن، يعني قد يتصل العذاب بالبدن. ولهذا ذكر منامات كثيرة فيها أنه عثر على المعذبين ووجد آثار العذاب في أجسادهم نعوذ بالله، وإلا فالأصل أنه على الروح. فإن قال قائل وهل عذاب القبر ينجو منه من أحرق أو غمس في البحر أو ما أشبه ذلك؟ فالجواب لا، لا ينجو، لأن نقول الأصل أن العذاب على الروح، والروح لا تفنى، الروح منذ خلقها الله عز وجل لا تفنى، ولكنها تبارك البدن وتعاد إليه يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حماية أمته مما يضرها، حيث قال استنزل، وهذا يدل على نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته، ولا شك في أنه أنصح الخلق للخلق، لا شك في هذا، ومن تتبع سيرته عرف نصحه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أي نصحه أنه ينزل الناس منازلهم، فالصغار يخاطبهم بما تقتضيه عقوله، يمزح معهم ويلاطفهم ويعطيهم ما يريدون مما أحل الله، والكبرى يعاملهم بما يستحقون، وأوساط الناس بما يستحقون. ولا شك أن هذا من النصح، لأنك لو أردت أن تعامل أكبر الناس مثلا جاها وعلما وإحسانا وفضلا، أن تعامله كما تعامل أرذل الناس لقال الناس إن هذا سفه منافي للحكمة. بل تنزل كل إنسان منزلته، حتى أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنزل الناس منازلهم. ومن فوائد هذا الحديث أن عدم الاستنزاه من البول من كبائر الذنوب، لأن قوله إنه من عذاب القبر يدل بفحوى الكلام وقوة الكلام أن من لم يستنزه من البول فإنه يعذب في قبره. وهذا ثبت به الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من البول. فإن قال قائل: ألا يفتح هذا التأكيد باب الوسواس على بعض الناس؟ فنقول: ربما يفتحه على ضعيف الإدراك. أما القوي، قوي الإدراك، قوي العزيمة، الذي يربط الأدلة بعضها ببعض، فإن ذلك لا يؤثر عليه شيئا. لأن بعض الناس يقول مثلا: من جملة الاستنزاه النتر والمسح والركض وما أشبه ذلك، لئلا يبقى في قنوات البول شيء. حتى ذكر بعض أهل العلم أشياء عجيبة، ذكر أن بعضهم إذا انتهى من البول علق حبلا في السقف وتمسك به وجعل يهز نفسه، نعم، من أجل إيش؟ لا يبقى شيء، اللهم عافنا. وهذه وساوس بلوى. وبعضهم يركض، وبعضهم يبدأ يحند، نعم. فكل هذا لأنه يقول: نخشى أن لا نكون استنزهنا من البول. ولكن من عرف موارد الشريعة وجمع الأدلة بعضها إلى بعض تبين له أن هذا ليس بواجب، بل ولا مستحب، بل هو مكروه، إن لم نقل محرم، إنه محرم لأنه بدعة في الدين، وإلحاق المضرة على النفس وإلحاق القلق. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في من وجد في نفسه شيئا لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريحا، وهو قد وجد قرائن، كيف بمن ليس عنده إلا الوهم؟ ولهذا ينبغينا نحن طلبة العلم إذا جاءنا من يشكو هذه الحال نقول: تلهى عنه، كما قاله أئمة رحمهم الله، تلهى عنه، لا تلتفت له، لا تذهب تقول بس أنظر هل في شيء أو لا أو ليس في شيء. بعض الناس يقول إذا أحس ببرودة أو أحس بوهم قال بجر أبنظر، ثم يذهب لأصل ذكره لم يخرج شيء. لكن أترك هذا كله، دع الوساوس، وهي بإذن الله سوف تذهب عنك. الشيطان مثل الكلب، الكلب إن حارشته نبحك وأذاك بالنباح، وإن سكت عنه سكت عنك. فهكذا الشيطان، الشيطان يجس الإنسان ويمضي، إذا رأى أنه هش لين لوساوسه ابتلاه له، وإن رأى أنه رجل عازم وأنه ذو قوة وأنه يتمشى مع الشرع يعجز عنه وينخرس. وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى، رواه البيهقي بسند ضعيف. في الخلاء أي في الجلوس لقضاء الحاجة، أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى. الفقهاء عبروا بكلمة يتكئ، والحديث نقعد، وبينهما فرق، لأننا لو أردنا أن نأخذ بظاهر الحديث لقلنا أن الإنسان يقعد على رجله اليسرى يفترشها وينصب اليمنى، ينصب ساقه. أما كلام الفقهاء فلا يدل على هذا، يدل على أنك تتكئ على اليسرى وتنصب اليمنى، وهذا فيه مشقة، فيه مشقة شديدة، لا سيما على من لا يخرج منه الخبث بسرعة، فإنه إذا بقي هكذا لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق لا شك أنه يتكلم. ولهذا الحمد لله أن جعل الله هذا الحديث ضعيفا حتى لا نستن به. فما دام هذا الحديث ضعيفا فإما أن يرجع إلى أهل الطب في هذا الأمر، وأيما أيس أي ما هي الجلسة التي تكون أهون لخروج الخارج، وإما أن يكون الإنسان طبيب نفسه ينظر هل إذا قعد مستقيما يكون أريح له وأسهل لخروج الخارج، أو إذا انحنى يسيرا، أو إذا اتكى على اليمنى يسيرا، أو على اليسرى يسيرا. الإنسان طبيب نفسه في هذا وهو يعرف. فإذا قال أهل الطب إن الأحسن الجلسة الفلانية وليس في الشريعة ما يدل على جلسة معينة، فإننا نأخذ بكلامه، نأخذ بكلامه، لأن هذه المسائل تتعلق بصحة البدن تعلقا كبيرا، والمرجع فيما يتعلق بصحة البدن إلى من؟ إلى من يا جماعة؟ إلى الطب. لكن لو فرض أنه تعارض قول الطبيب وما جاءت به السنة، نعم قد ما جاءت به السنة. ولهذا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم للرجل المفطون وصف له العسل، فشرب العسل فزاد بطنه انطلاقا، فجاء أخوه الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أخي شرب العسل ولكن زاد بطنه، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. أي مادة أو قاعدة أو ضابط يعارض ما صحت به السنة وجاء في القرآن من الطب فإننا لا نقبله، لأن الكلام صدر ممن إذا كان في كتاب السنة؟ من عند الله عز وجل، وهو العليم الخبير، وما يقوله الأطباء فهو إما عن تجارب أو عن قرائن قد تخطئ وقد تصيب. على كل حال لو صح هذا الحديث لقلنا به، وقلنا يستحب للإنسان أن يفعل هذا، وأما إذا لم يصح فقد كفينا إياه. ولهذا ينبغي لنا عند المناظرة والمجادلة ينبغي لنا أن نهدم الدليل من أصل قبل كل شيء، قبل المجادلة في معناه. فإذا لم يكن في القرآن ولا في السنة المعلومة الصحة، قلنا لمن أدرى به إيش؟ نطالبك بصحة الدليل، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجادل الرافضي في منهج السنة بهذه العبارة. أول ما يسوق كلام الرافضي يقول الوجه الأول أننا نطالبك بصحة الدليل، وإذا لم يصح خلاص، إذا لم يصح الأصل بطل الفرع. وهذه قاعدة قد ينبهج الإنسان إذا أورد عليه المجادل، إذا أورد عليه حديثا مثلا، القرآن واضح، إذا أورد عليه حديثا ربما أن هذا المجادل لا يعلم عن صحة الحديث فيظنه صحيحا ثم ينبهج. وما أكثر المجادلين أهل البدع، وأعني بذلك أهل البدع الذين يأتون بالأحاديث الضعيفة، ولذلك ادمغ رؤوسهم قبل كل شيء في ايش؟ في المطالبة بصحة النقل. ثم إذا ثبت صحة النقل حينئذ نتكلم في المدلول. نعم. مسألة الحمامات الفرنجية هي على اسمها فرنجية، وأنت عربي خذ حمامة عربية. أحيانا
لا يوجد
له، طيب ما يمكن تجلس عليها عادي؟
قد يسقط
لا 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 تطرف شوي عشان يفتح الجدار وينزل. إن الله لا يسح من الحق. لا لا ما يطيح. لا أو يقل عليه بعير هذه من خفيف الله المستعان. لكن قيل لي إن هذه المرحيض إن تصلح لمن كان في ركبه وجع يستريح تماما، ولكن بس المشكلة إذا كان لا يستطيع أن يجلس مستوفزا كالعادة، هذا في ظني ولا أدري يعني ما أستعمله، في ظني أنه سوف يناله من رشاش الماء المتغير بالنجاسة. هنا الحكم يتحرج يعني يصب صب خفيف بحيث انه ما يجيه الرشاشه. أنا لو أجزم بأنها في رأس الذكر مثلا، لكن سهل أن الإنسان يعصره حتى تخرج، لكن قد تكون في قرب المثانة أو المثانة نفسها، فهذا ليس عليه إلا أن يسأل الله عز وجل الشفاء من هذا ويستعمل الأدوية. وإذا كان يعرف من العادة أنه إذا مشى خطوات نزل حلفها، وتكون هذه وسيلة. ايش؟ يعني هل له ان يصلي وهو يدافع الخبث؟ لا يصلي ثم اذا تيقن خروجها خرج من الصلاه وتطهر. نعم. نعم. لا لا لا، يدل على أن الذي لا يستنزف يكون أكثر عذاب القبر من هذا، يعني قد يكون له ذنوب أخرى يعذب عليها في قبره، لكن أكثر ما يعذب عليه هذا الشيء. نعم. إيش؟ والله ما أدري، ما سمعتها إلا منك. نعم. يعني يحجز الإنسان؟ إيه نعم. سلس حدث، يعني سلس يحدث بعد أن كان الإنسان بريئا منه. قال الريح. يمكن، وهذا حكم البول.
الحكم في سلس البول هل يستمر في جميع الوقت او ينقطع ولا
لا؟ المراد اللي يستمر، اما ما عرف ان له عاده ينقطع مثلا في اخر الوقت فقد قال العلماء رحمهم الله يجب ان يؤخر الصلاه الى هذا الوقت. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الإنسان بحسبه.
نعم.
فإذا كان شيخ الأطفال الصغار خاصة في المدارس البدائية، إذا كان الإنسان يريد أن يشرح لهم الأحوال التي تقع منهم في الصلاة.
نعم.
فيمثلها أمامهم عمليا في الصلاة.
ما في بأس.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.